الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. قال: إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما، ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي، كان بمنزلة من صلى مع الجماعة لنيته الطيبة. والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا،
خلافا لمن جعل الجماعة شرطا في صحة الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، فإنهم قد اشترطوا لصحة الصلاة الجماعة، وهذا قول ضعيف مطروح مردود، وإنما الصلاة تصح مع الإثم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن صلاة الجماعة واجبة، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، وبالتالي لا يأثم، وإنما فاته من الخير ما فاته. والصحيح أنه يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: هم أن يحرق بيوت أقوام يتخلفون عن الجماعات، فهل هذا يقال في مسنون؟ وكذلك وجبت الجماعة في ساحات القتال، مع أن دواعي المشركين الانقضاض على المسلمين، فلو كانت سنة لما خاطر المسلمون بالجماعة في مقابل الأعداء. نعم. وكذلك في حديث مسلم، حديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما إلا منافق. نعم.
قال: لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعائر الإسلام.
وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن صلاة الجماعة؟ أبدا. يعني للأسف الشديد هناك من يقول بأن هذه الصلاة سنة، ورتب على القول بأنها سنة أنه لا يصليها، يقصر فيها، وقد يكون من طلاب العلم أو من بعض المشايخ كما بلغني، حتى أنه كان يكون أمام بيته والناس يذهبون إلى المسجد ولا يأتي، اعتمادا على أنها سنة وكأنها بدعة. طيب، سنة مطلوب فعلها ولا مطلوب تركها؟ طيب، سنة تركها النبي يوما إلا لما مرض واشتد المرض ولم يستطع الخروج، بل حتى إنه كان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أريق علي من 7 قراب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وجاء أيضا في الصحيح: كان النبي يخرج إلى المسجد تخط قدماه في الأرض، بين عباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض. إذن ما امتنع النبي عن ذهاب المسجد إلا لما عجز عن ذهاب المسجد؟ فما معنى سنة؟ يعني تترك، يعني سنة يعني تفعل، حتى على القول بالسنية يعني تفعل. نعم. فضلا عن أنها واجب عيني، لأن النبي هم بتحريق بيوت بعض الناس الذين تخلفون عن الجماعة، والنبي ما يفعل ذلك في سنة. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاء: أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعائر الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها، وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها ووعيد لهم ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. وقد روي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وعن علي رضي الله عنه مثله من قوله، وزاد: وجار المسجد من أسمعه المنادي. رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. انتهى. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع
هذا كلام ابن القيم. ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا اتفق حديثه وجميع الآثار. نعم.
قال: وقد توعد الله من عطل المساجد.
يعني بعض الناس قد يقول أصلي جماعة، لكن الجماعة تكون في تكون الجماعة في البيت. ونقول النبي لما هم بتحريق بيوت من صلى في البيت لم يسأل هل يصلون جماعة في البيت أم لا. نعم. لكن إذا فاتتك الجماعة وصليت مع الجماعة في البيت يرجى لك الأجر إن شاء الله. أو نقول من تخلف فصلى جماعة هذا أخف ممن تخلف فصلى وحده، أخف، لكن ليس هذا هو المطلوب. الجماعة المراد في المسجد. ولقد رأيتنا ما تخلفوا عنه إلى منافق معلوم نفاق. نعم نعم. هذا كلام ضعيف، لأن النبي يترك للحاجة. النبي إذا يترك ليحرق البيوت يترك الجماعة للحاجة. ومعلوم عند جميع العلماء من قائل بالسنة ومن قائل بالوجوب أنه تسقط للعذر، فيكون هذا من باب العذر، لأنه كيف يعلم أن هؤلاء تخلفوا عن جماعة إلا أن ينطلق وقت الجماعة، فيكون هذا لعذر. نعم.
قال: وقد توعد الله من عطل المساجد
ثم يصلي مع من معه جماعة، لأنه يقول أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، ومن ثم يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا، حسيا ومعنويا، فكل ذلك مطلوب. لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المسوغات لا يكون عليه حرج في الصلاة في دائرتهم. وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع.
الاثنان يعني واحد مع الإمام، فواحد مع الإمام جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع رجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين خير من صلاته مع الرجل. وهل يكون الجمعة كذلك تنعقد بما تنعقد بالجماعة، أو أن الجمعة تختلف إذا يكون الخطيب فيه جماعة وأقل الجماعة اثنان، يبقى اثنان مع الإمام ثلاثة، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وأظن هو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصحيح أنه تصح بمن تصح بالجماعة ولو معه واحد، ولو كان معه واحد، ولم يرد عدد في الشرع يلزم الناس به في الجمعة طالما أن هذا القرية، إذا كان في قرية وهذا مسجد القرية فإنه يقيم الجماعة به، لو لم يأتي إلى واحد فإنه يقيم الجماعة به. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: وأقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع.
كان الواحد يظن أن هذا يدرسه فقط، لكن ما يعيشه أن يكون معك تكون خطيب لواحد، حتى حصلت معي مرات، لكن هذا في أول دعوة زمان في أوائل الثمانينات وكذا، واحد صلي أنت والواحد اللي أنت معك يؤذن يجلس أمامه، وبعدين يأتي واحد ثم واحد وهكذا. بس القرية، قرية ما كان فيها جمعة، قرية مثلا 30 بيتا أو كذا، ليس فيها مسجد ولا فيها شيء، إلا هذا المسجد أنشأوه وصلنا فيه من قبل أن يعرشوه حتى نقيم الجمعة فيه. فكان أحيانا أبدأ الخطبة ومعي واحد فقط الذي أذن لي. نعم.
قال: لأن الجماعة مأخوذة نعم. من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع، ولحديث أبي موسى مرفوعا: اثنان فما فوق جماعة، رواه ابن ماجه، ولحديث من يتصدق على هذا.
يبقى إذا الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم، هذا معنى صحيح وإن كان في ضعف. نعم.
ولحديث من يتصدق على هذا: فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة، رواه
نعم.
رواه أحمد وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: ولأمكما أكبركما، وحكى الإجماع وحكي الإجماع على ذلك.
نعم.
على هذا
أن الجماعة تصح بواحد معه. طب هل يلزم أن يكون رجلا ولا لو كانت امرأة؟ هل المرأة ينعقد بها الجماعة لو امرأة مع الإمام؟ لا فرق بين الرجل والمرأة، فلو امرأة ينعقد بها الجماعة، بل ولو صبي مميز تنعقد الجماعة به لو مع الصبي. ذكرا رجلا بالغا ما يلزم هذا، بل تنعقد الجماعة بالمرأة، تنعقد الجماعة بالصبي، ومما يدل على أنه ينعقد به الجماعة أو يحصل به المصافة ما جاء في الصحيح الحديث أنس رضي الله عنه أن النبي لما جاء صلى الله عليه وسلم دعته جدته مليكة وجاء إلى بيتها، قال: فصففت أنا واليتيم وراء فصفت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. إذن صحت مصافة اليتيم، واليتيم الذي لم يبلغ. نعم. فلو عندك مثلا ابن في البيت 7 سنوات وفتتك صلاة الجماعة، تصلي معها جماعة؟ نعم تصلي معها جماعة، إذا صح أن يكون إماما. ألا يصح أن يكون مأموما؟ يعني صح أن يكون إماما ويؤم بالناس وهو ابن 7 سنين، أفلا يصح أن يكون مأموما وتنعقد به الجماعة؟ تنعقد به الجماعة. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة.
يعني الأول بإذن الأزواج، بإذن الأزواج، ولكن ليس الأزواج المنع إلا لعلة شرعية، يعني ليس للزوج أن يمنع المرأة، أن يمنع امرأته: لا تمنع إماء الله مساجد الله، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو في أحدهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم. لكن إذا كان هناك مضرة أو يخشى عليها فتنة أو إلى آخره، فله أن يمنعها. الأمر الثاني: لو خرجت غير متبرجة ولا متطيبة، وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات غير متزينات. نعم. ليه يجوز؟ كيف نفلة؟ ولو نعم، لأن ورد الدليل بذلك. عمرو بن سلمة كويس، يعني الحمد لله بإمه هو طفل. انت بتقول الطفل اللي النافلة ما يصليش بالفريض، طب لما مبقاش في القرية اللي هو، يعني برضه يصح وهو نافلة بفريض؟ من أجل هذا احنا بنقول ان هو بيأم اذا كان هو الأقرأ يأم، اذا كان هو الأقرأ يأم. نعم، يبقى هنا معنا لم يعد بقى العلة ان هو طفل او غير طفل، ما اصبحتش علة، طالما انه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اما قومه وهو ابن 7 سنين اذا دل على هذا. نعم، ثم في اصل المسألة، في اصل المسألة حتى لو كبار يجوز للمفترض ان يأتم بالمتنفل، ما في اشكال. ايه الاشكالية؟ يجوز. معاذ بن جبل كان يأم بقوم في العشاء وكانوا مفترضين وهو متنفل، لانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال: بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن
رجل. يعني هل صلاة المرأة في بيتها أفضل وحدها أو تصلي مع الناس جماعة؟ الجماعة 27 وصلاتها في بيتها بدرجة، ليس 27 درجة. فهل الأفضل أن تصلي مع الجماعة 27 أو تصلي في بيتها درجة؟ الجواب: إذا قررنا بين 27 والدرجة، لو أردنا أن درجة المرأة أفضل، الدرجة خير من 27، لأن هذه درجة المرأة في البيت، والنبي يقول: وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. هذه عظم الدرجة قد فاق بكيفيته لا بكميته. أيهما أكثر، الجنيه ولا 60 قرشا؟ جنيه واحد أو 60 قرشا؟ ها، جنيه مع واحدة خير من 60 قرش وأكثر. فهنا التفاضل يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الكيفية لا باعتبار الكمية، لأن النبي بيّن أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها مع المسلمين في مسجد، ومع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد من؟ في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مع الرسول وفي مسجد الرسول فمن باب أولى في كل مسجد، إلا أن تنشد المرأة فائدة زائدة على صلاة الجماعة، مثلا حضور درس علم فتصلي مثلا المغرب والعشاء بمناسبة الدرس، مناسبة الدرس أو بعض الصلاة بمناسبة الدرس، فهذا أفضل له. وفي منافع مثلا أخرى من دروس العلم لا إشكال، إنما من حيث الصلاة فصلاته في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وأمر المرأة مبناه على الستر. نعم، يعني يقول: أجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، ابتعادا عن الفتنة وتغضيب الجميع من سلامتي وحسما لمدى الشر. ده هذا وخروجها إلى المسجد. تعال اليوم إذن، خروجها إلى ماذا؟ إلى الشاطئ. خروجها إلى ماذا؟ إلى الشوارع، إلى الأسواق، إلى 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 بما في ذلك من الفتن. ولهذا لا تسأل عن فساد دنيا الناس، شئنا ما بينه، خلي دعاة التحرر هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفحشة بالذين آمنوا، دعاة التحرر ما يقلقهم حقوق المرأة كما يقولون، والمرأة وحق المرأة، وهؤلاء يريدون أن يغمغموا المرأة ويضعوها في خيمة، ويريدون، هؤلاء يريدون أن تخرج النساء فيستمتعوا بهن. هؤلاء ليسوا حريصين على حق المرأة، إنما حريصون على حقهم من المرأة. هؤلاء حريصون على حقهم من المرأة الذي يجعلون أنفسهم بحق شهوات. اوعى كل واحد مغرض يتكلم في حقوق النساء بالخروج والابتذال وغير ذلك، هذا مغرض، هذا يحب أن تشاء الفحشة في الذين آمنوا، ولهذا يقلق مضاجعهم حجاب النساء. حجاب النساء يقلق المضاجع، مفزع هذا، مقلق بالنسبة له خروج النساء محجبات. ولهذا قل: اخرج المرأة مرأة حقها تخرج وحقها تعمل وحقها تعلم وحقها كذا وحقها وحقها. طيب ممكن تأخذ المرأة هذه المحجبة تعمل، ممكن تأخذها تعلم، ممكن تأخذها لا، حتى إذا جاء العمل قالوا ضوابط العمل ألا تكون محجبة. طب ما تقولوها يعني، قولوها باختصار ووضوح، نريدها شهوة، نريدها مزينة لنا حتى نستمتع بها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمؤمنة غافلة، الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المرأة تكون محجبة. المرأة ما تقف بجوار الرجل في الصلاة، في الصلاة ما تقف بجوار الرجل، ما بلوها تقف بجوار الرجل وتجلس بجوار الرجل. سبحان الله، المرأة لو ظهر شعرها شيء منه في الصلاة أو شيء من ذراعيها في الصلاة أو شيء من ساقيها في الصلاة بطلت الصلاة، فما بلوها تظهر كل هذا من غير صلاة. المرأة لا يجوز لها أن تؤذن. كلمة التوحيد يبدأ الأذان به الله أكبر، وأنت الأذان به لا إله إلا الله، وبينهما دعوة خير، حي على الصلاة حي على الفلاح، وتقرير الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ومع ذلك ما يجوز المرأة الأذان من خصائص الرجال، فكيف تغني المرأة؟ يا الله يا الله يا الله. ويتهمون من يقول هذا الكلام بالتشدد والتنطع والتخلف والرجعية، وقل بقى ما شئت من الأوصاف، ليس بالتمسك، ليس بالتمسك، وإنما بالتشدد والرجعية والتخلف وغير ذلك. لهذا ينبغي أن نحافظ على الحجاب، وأن نحافظ النسوة على الحجاب وعلى آداب الإسلام، يجب هذا. نعم، حتى سبحان الله صار الحجاب عزيزا في بلاد المسلمين، عزيزا في بلاد المسلمين، حتى في بلاد الحرمين، حتى في بلاد الحرمين. انظر الناس في بلاد الحرمين، حتى في هذا البلد اللي ما كان يعرف فيها كذا وكذا، شوف الناس الآن ماذا يصنعون، ماذا يصنعون. نعم، نقول في بلاد الحرمين، ما لنا علاقة بحكومة الحرمين، حتى لا أحد يكون فاهم غلط ولا حاجة، نايم نعسان يقوم على الحرمين يقول الشيخ بيتكلم، فاهم، يكون نعسان لسه يقوم على كلمة الحرمين. لا، نقول الناس 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 ما أجبرهم أحد على التبرج، الناس ما أجبرهم أحد على قيادة السيارة، قيادة السيارة واجبة؟ لا، الناس هم اللي يفعلون هذا. نعم، حديث. نعم،
روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي.
طبعا كل امرأة تحب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل مسجد النبي والنبي الإمام، يعني لما لا، إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب صلاة معك يا رسول الله. نعم،
قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه،
يعني الأقرب فالأقرب. نعم،
قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.
الله أكبر، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بني مسجد يعني جعل مكان للصلاة، يعني يجعل مكان للصلاة، والأفضل مع اتساع البيت أو كذا لو كان هذا المكان يبقى معروف للصلاة، بحيث يبقى نظيف، ما يعني يأتي شيء من القذورات أو شيء من كذا، يكون نظيف في الصلاة، ما في إشكالية. نعم، تصلي فيه المرأة، يصلي فيه الرجل إذا كان يتنفل، يصلي مع زوجي مع أهله، الأفضل مع السعة الأفضل. نعم، ولا ما يلزم يعني. نعم
نعم، قال: ويسن
يجوز لو صلى في المسجد وعاد يصلي بزوجتي يجوز. يجوز، لكن هل هذا مطلوب؟ لم يكن يفعله الصحابة والنبي أولى، لكن كلمة يجوز غير كلمة يشرع والأفضل. ليه؟ لأن المرأة غير محتاجة لهذا، صلاتها وحدها خير من صلاتها من صلاة زوجها في المسجد، يبقى ما في حاجة. نعم.
قال: ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تأم أهل دارها. رواه أحمد وأهل السنن، وفعله غيرها من الصحابيات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المساجد، فقد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ثم الأفضل بعد ذلك صلاة الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة من غيره، لأنه أعظم أجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
إلا إذا كان يعارضه ماذا؟ بدعة وسنة، يعني الأكثر مسجد البلد هذا اللي أمه فيه مثلا صوفي أو أشعاري، لكن في مسجد أقل عددا لكنهم على السنة، يكونون التفاضل باعتبار السنة مقدما على التفاضل باعتبار العدد من غير سنة، لأننا منهيون أن مأمرون أن لا نصلي وراء أهل بدعة، أو منهيون أن نصلي وراء أهل بدعة، لا نصلي خلفهم، لا نصلي خلفهم، أو لم يكن أهل بدعة ولكنه حليق وكذا ومسبل، لكن هذا إمام سنة حتى ولو كان عدد أقل، فهنا التفاضل باعتبار السنة لا يعدله شيء. ومثل ذلك صلوات الجمعة، الأصل أن المسلمين يجتمعون في مسجد، فإن ضاق فتحوا آخر، لكن لما كان ولي الأمر يترك المساجد كلها مفتوحة، نعم، ومسجدنا هل نغلق نذهب إلى مسجد الأساسي؟ لا، نصلي في مسجدنا حتى ولو كان أقل عددا، نكون مع إمام سنة، هذا أفضل. نعم.
قال: ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل، لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة ولشمول الدعاء ورجاء الإجابة، لا سيما إذا كان فيهم من العلماء وأهل الصلاح. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين.
يعني مثلا ونحن في الرياض، في الرياض فيها مثلا، طبعا هم المملكة الحقيقة جزاهم الله خيرا، عندهم من مسألة تعدد المساجد في الجمعة هذه محصورة، يعني ما ليس كل مسجد جماعة يكون مسجد جمعة، بل مسجد الحي يكون كل مثلا زي البلد هذه مثلا فيها مسجدين مثلا في الجمعة بخلاف الجماعة. طيب، فحينما كنا في الرياض مثلا، المسجد بقى الكبير هذا مسجد البلد الأساسي في الرياض هذا، فيكون الصلاة فيه أفضل، اجتمع فيه بقى الجمع والكثرة والقدم وماذا؟ العلماء موجودون فيه، فالخطيب الشيخ عبد العزيز الشيخ كان هو النائب، ويصلي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، صلي الجمعة هناك، كل جمعة يصليها هناك وهكذا، يبقى هذا اجتمع لك الخير كله. نعم. يعني ايه يخاف ما يجيش صلي حد معاه؟ يعني ما تبقوش تجيبونا صور تعجزية، يعني انا هفتح مسجد وممكن ما يجيش ولا واحد، يعني ولا واحد، خلاص لو ما جاليش ولا واحد هقفله واروح اصلي مسجد تاني، يعني افضل فاتح لغاية ما جالي الزباين خالص اروح معايا عادي. يحصلني بقى. نعم.
قال: ففيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الطهارة وإسباغ الوضوء. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد القديم لسبق الطاعة فيه على المسجد الجديد. ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة فهو أفضل من الصلاة في المسجد القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم.
دياركم، نعم، تكتب آثاركم.
وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى، لأن له جوارا فكان أحق بصلاته فيه، ولأنه قد ورد: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا. ولعل هذا القول أولى، لأن تخطي المسجد الذي يليه إلى غيره ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإحراج لإمامه بحيث يساء به الظن.
اللهم إذا كان اللي بجواري مسجد أهل بدعة فأتخطاه إلى مسجد السنة. نعم.
رحمه الله قال: حفظ الله تعالى: ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد أو أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ففي صحيح مسلم وغيره: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال النووي رحمه الله تعالى: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره.
نعم، لأن الإمام هو الأحق بالصلاة إلا أن يأذن لغيره. نعم.
قال: لأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب وتنفيرا عنه وتفريقا بين المسلمين.
والنبي قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والإمام الراتب هذا سلطانه، فلا يجوز أن نتقدم بين يدي هذا السلطان. ولهذا تمريننا على عدم الافتئات بين يدي إمام المسجد هو في الحقيقة تمرين على عدم الافتئات بيننا وبين إمام المسلمين، لأن هذا أصلا نائب عن إمام المسلمين. هذا إمام المسجد، هذا نائب عن إمام المسلمين الأعظم، نائب عنه، لأن إمام المسلمين الأعظم لن يؤم في كل مسجد، فهذا نائب عنه. وبالتالي نمرر أنفسنا على عدم الافتيات، هو الذي يملك إقامة الصلاة وهو الذي يملك الإذن بذلك، فإن أذن لأحد يكون هذا بإذنه. نعم.
قال: وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامهم الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم، مما يدل على خطورة هذه المسألة، فلا ينبغي التساهل
في شأنها. يعني الشيخ ذكر هذه مع أنه ما رجح هل فعلا هذا القول صحيح ولا لا. يعني لو أن الجماعة قاموا المسجد بدون انتظار الإمام هل تصح أم لا؟ فيقول الشيخ: وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يصوغ ذلك أنها لا تصح صلاته. لم يرجح الشيخ. ليه؟ لأن مقصود الشيخ هنا أن يبين عظم الأمر وأنه لا ينبغي أن نتقدم بين يدي الإمام، فقال: مما يدل على خطورة هذه المسألة. أما من جهة الترجيح طبعا من جهة الصلاة تصح، لكن من جهة هذا الفعل لا يجوز. نعم.
قال: ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ولا يتعدوا عليه، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم، وهكذا كل يراعي حق الآخر حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين. فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا، لفعل أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فصلى أبو بكر رضي الله عنه وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أخرى، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته وقال: أحسنتم.
نعم، لما طال الغياب وهذا سيشق على الناس فإنهم يقدمون أقرأهم فيصلي بهم كما قدموا الصديق رضي الله عنه. نعم.
قال: ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، لحديث أبي ذر رضي الله عنه: صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه مسلم. وتكون هذه
يعني لو أنك صليت في مسجدك أو صلاة الجماعة ثم أتيت أهل مسجد وهم يصلون صلي معهم، لكن لو أنك كنت خارج المسجد هل تلزم بالدخول لتصلي؟ لا تلزم. يعني مثلا أنت صليت في السفر، جمعت بين الظهر والعصر، ثم أتيت إلى البلد والصلاة قد أقيمت، صلاة العصر، هل تدخل؟ لا تدخل إلى بيتك، لا تلزم بالدخول. نعم.
قال: وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة، كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة: فإنها لكما نافلة. ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، لم يجز الشروع في صلاة نافلة، لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له.
نعم، لكن لو كان يصلي النافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة هل يخرج منها أم لا؟ يعني عندنا حالات: الحالة الأولى أن الإمام يقيم صلاة الفريضة فيدخل في النافلة، سنة الفجر مثلا بعد الإقامة يقول لك أصلي سريعا وأدرك الإمام في الركعة الأولى، فإن الإمام يطيل القراءة، هذا لا يجوز، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. طيب، الحالة الثانية أنه يكون يصلي السنة ثم أقيمت الصلاة، فهل يخرج منها أم لا؟ بعض العلم يقول بالإقامة تبطل الصلاة، وإلى هذا مال أهل الظاهر، لأن النبي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، بالإقامة تبطل حكم أصح، صليت ولا ما صليت. ومن يقول بل تصح لأنها أقيمت قبل إقامة الصلاة، إنما النبي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوب، وهذا قد أقام صلاة قبل النفلة قبل إقامة الإمام للصلاة. ومنهم من قال الأفضل أننا نجمع بين الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فأيما رجل أدرك ركعة فإنه يضيف لها أخرى ويتم صلاته، وبالتالي إذا كان قد أدرك ركعة يعني الركوع من الركعة الأولى، إذا كان قد أدركه أتم صلاته، لكن لو في البداية بعد تكبيرة إحرام أو قراءة الفاتحة وكذا فإنه يخرج منها الصلاة ليدرك الصلاة مع الإمام. نعم.
قال:
نعم نعم. لا، ما في سلام إلا في ختام صلاة شرعية، السلام ليس بعد الفاتحة، ما في سلام بعد الفاتحة، في سلام في ختام صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم.
قال الإمام النووي. نعم. رحمه الله.
ما احنا قلنا طالما ليست ختام صلاة ما في سلام، تسليم ده ختام صلاة، اخر حاجة التسليم. نعم. الله يصبرنا عليكم. هو احدث، هو اقيمت صلاة، هو اي شيء خرج قبل ختام الصلاة ولا لا؟ كلامي واضح، كل من خرج قبل ختام الصلاة هيخرج بغير صلاة. السبب بقى 10,000 سبب، ايا كان بقى. المهم ان السلام ده موضعه فين؟ تختم صلاة شرعية كاملة تقوم تسلم. طب عدا ذلك يبقى ليس السلام موضع. هو ورد انت محدث وتذكرت انك تقرا الفاتحة، ورد تسليم من قيام الا في جنازة ممكن، لكن ما ورد. يبقى التسليم ده موضع انت ما وصلت اليه، ليس التسليم ختام ماذا؟ صلاة ناقصة، لأن التسليم ختام صلاة، وأنت إذا خرجت فليست صلاة، إذا خرجت في أثناء الصلاة فليست صلاة، يبقى كيف تواظب على التسليم؟ ثم أنك محدث تذكرت، هتسلم أنت محدث إزاي؟ ودي مسألة مهمة جدا بسبب اختراعات علاء، مسألة مهمة. لو أنت تذكرت في التشهد وأنت إمام أنك أنت محدث بعد التشهد ولسه ما سلمتش، تعمل إيه؟ تذكرت أنك محدث وتشهدت ولسه ما سلمتش، تعديها يعني مع السلام عليكم السلام، ولا تعمل إيه؟ الآن أنت بطلت صلاة، صلاتك بطلة الآن، هتسلم بهم كيف؟ هتسلم بهم كيف؟ ويقتدون بك كيف؟ أنت غير مصلي الآن، يبقى ملئ يبقى تخرج فيسلم غيره غبي. هذه مسألة دقيقة جدا، يعني لو أنك تذكرت قبل التسليم لسه بقيتك السلام بس، إذا ما انتهت صلاتك طب ماذا تصنع؟ تسلم على اعتبار أن خلاص وصلنا النهاية؟ لا، لسه النهاية، لسه التسليم، وبالتالي تقوم وتخرج ويسلم غيرك بهم، ويسلم غيرك. إذن التسليم ختام صلاة شرعية، أنت إذا خرجت أثناء الصلاة ليست صلاة. النبي قال في المخطئ في صلاته ماذا قال؟ حسب أبو هريرة في الصحيحين، ارجع فصلي فإنك لم تصل، يبقى لم يعتد بالصلاة التي حصلت، قال لم تصلي، فطالما أن الصلاة ليست شرعية فليست صلاة، والتسليم إنما يكون في ختام الصلاة الشرعية. نعم.
قال
أيوة محمد اختراعاتك ها؟ قبل إيه؟ لا نبدأ بقى بالتدرج، ما هي كده في ذهن بس مشان نبدأ بالتدرج بعد التسليم الأولى أحدث، نبدأ واحدة واحدة بقى، إحنا قلنا دلوقتي أحدث قبل التسليمتين خلصناها، نبدأ بقى واحدة واحدة بالمصر مع بعض، نبدأ واحدة واحدة. طب سلم التسليمة الأولى وأحدث، ده مبني بقى على خلاف التسليمة الثانية دي سنة ولا وجبة ولا بس على كل حال ما يسلم هو كده خارج، لكن الناس تسلم أو لا تسلم على حسب هذا، والأفضل والأحوط والأكمل لهم التسليم. خلصنا الثاني، نيجي بقى عليه السجود إيه؟ سهو، سجود السهو واجب. طب سجود السهو يصح بدون طهارة؟ لازم يلزم الطهارة، يروح يتوضى ويجي يسجد للسهو عادي، لا إشكال، لا خلاص خلاص. لو كان إن هو سهو بهذا يتقدم واحد وأدرك السهو معه فليسجد للسجدتين وهو يطلع، يعني عليه سجود سهو بعد التسليم هيخرج هو ويقوم واحد يسجد، بس يكون أدرك السهو معه، يكون أدرك السهو معه فينوب مكان. ها ها احنا شو بتكلم بقى في سجود، مش هندخل في أحكام سجود السهو، مش فرصة هي يعني نخلص. نعم، إنما ديك لا تعلق بالطهارة. ما هو انت لانك انت في المسجد العوام خدت بعضك ومشيت صح، يعملوا هم ايه؟ ما هو ده غلطتك، انما تعمل ايه بقى؟ ها تقول سلم بيه يا علاء، سلم بيه مش طلعت بس، يبقى انت كده تنبه، انما انت خدت بعضك ومشيت. انت عملت زي الاخ فلان عندك هناك اللي فاهم انه ايه الامام الراتب تخلف وجاء وحد نب يجوز انه يدخل ويتم الصلاة ويبقى التاني ده النائب يتم به، فهو دخل على طول، حق مكتسب يعني، حق مكتسب دخل على الاخ النائب واخد السماعة، وطبعا الناس عارفة حاجة، ما شفناش حاجة زي كده ابدا، نيجي واحد بعد ما صلحنا في اثناء الصلاة ويجي واحد يدخل ياخد السماعة من الامام وكم. فاحنا نراعي الاحكام ديت، يعني اولا الامام اذا تخلف نقول له ذلك، مش يجب عليه ذلك، له لو دخل ماشي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب ذلك؟ ما يجب ذلك، انت انسان يراعي المسائل هذه، ولهذا الامام لابد ان يكون يقظا. طب تراعي مثلا فرضنا انت بتسجد فالسماعه انقطعت يعني فيها مس وكذا، ها خلاص عوض بقى، خليك ذكي سبحان ربي الأعلى سبحان، لو كان مثلا ناس تتابعك أو نساء أو كذا، مثلا قطعت كهرباء وأنا في الترويح وأنا خلص ربع بقى نايتين والنساء بتسم، أكمل يعني؟ كل أنت كن لماح، تحاول أنك أنت تحافظ على صلاة الناس، أكمل، مش لازم تركع عند الليه الربع. ممكن تيجي كهرباء بيروح يشغل مطور دقيقتين هما شغل مطور وانت واصل مثلا، بحس انك انت يعني تجمع الناس على صلاة صحيحة لا يكون فيها اشكالات وكذا. انا مثلا هدخل في عندي سجدة في اخر الربع، ربع الاول مثلا في اخر ربع، وطبعا في اخر ربع دي تبقى مشكلة، لان ممكن الذي لا يراك يظنك هتركع، فأنت أحد أمرين، يا إما تترك آخر آية بحيث تأتي بها في أول ركعة وبالتالي تلتبس على نزلك، أو تنبه قبل صلاة. طب نسيت تنبه، يبقى بلاش الآية دي، بلاش تقرأ دي الآية، مش لازم، يجب أنك تقف على رأس الربع. كل دي أمور لابد إنسان ماذا يراعيها في صلاته، ولهذا الإمام لابد أن يجمع بين كونه أقرأ وكونه فقيها أيضا، وكونه فقيها يحافظ على هذه الأمور ويجمع الناس على صلاة صحيحة. ولا بعض إخواننا يقع بسبب عدم الفقه هذا توريطات. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة ولحصول تكبير وتكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام.
يقول والحكمة، إنه يقول والحكمة أن يتفرغ الفريضة من أولها فيشرع فيها. والحكمة أن يتفرغ الفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ولأنه نهي عن الاختلاف على الأئمة ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلته المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها. نقول إذا كان قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
قال: وإن أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل أتمها خفيفة ولا يقطعها إلا أن يخشى فوات الجماعة، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن الفرض أهم.
طيب، لو كان في البيت، يعني مثلا عندنا شيخ إبراهيم في بيته والمسجد تحت، وهو يعلم أن الإمام سيطيل، هو ليس في المسجد الآن، وأقيمت الصلاة للفجر وهو في الشقة، فهل له أن يصلي السنة ثم يدرك الإمام، ولا ينزل فيصلي مع الإمام؟ الآن أقيمت الصلاة وهو ليس فين؟ في المسجد. قد تحصل، ممكن إنسان يصلي في بيته ويدرك الإمام في ركعة الأولى. الأفضل إيه؟ أولا عندنا عموم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوب، ولم يفرق بين وبين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر: إذا سمعتم الإقامة وكذا فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوا وأنتم تسعون، فقد أمر بالمجيء إلى الصلاة إذا أقيمت. الثالث أنه يمكن أن تصليها بعد الفريضة، فما الإشكال؟ فإذا انشغل بالفريضة التي أقيمت ولا تنشغل بغيرها. نعم. نعم. وهو في فريضة كيف؟ لا، قولا واحدا ما يخرج من الفريضة، يعني إذا كان قد تأخر قام من النوم وأدرك ركعة من صلاة الظهر ثم أقيمت صلاة العصر وهو في الركعة الثانية أو الثالثة، يخرج من الفريضة؟ لا، هذا باتفاق ما يخرج. هات حديث مال ها. طب تمام، ايه الاشكاليه بقى؟ هي نفسها نفس ده شرح الحديث، اذا قيمت صلاه فصلت الى المكتوبه هذا هو. نعم. وبعدين هذا اذا اقيمت، وبالتالي لو عليه ظهر واقيمت الصلاه ما ينشئ صلاه الظهر انما يصلي مع الامام، الا على قول بعض العلم قال ان كان سيدرك ركعه منه ممكن ان هو يصلي، والصحيح انه يدخل مع الامام اما بنيه الصلاه الفائته او الحاضر، إن دخل بالفائتة صلى الحاضرة بعدها، وإن دخل بالحاضرة صلى الفائتة بعدها. وهل يعيد صلاة الوقت محافظة على الترتيب أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والذي يرجح شيخ الإسلام أنه لا يلزم. الترتيب فرض لكن بيسقط عند ضيق الوقت. يعني لو مثلا فاتتك صلاتين مثلا العصر والمغرب، ولم يبق على العشاء إلا أداء صلاة واحدة، هتصلي العصر خرجت المغرب، يبقى صارت الصلاتان قضاءتين، فتصلي المغرب ثم تصلي العصر بعدها. اللي هو إيه الركن؟ في فرق بين الترتيب بين الفرائض والترتيب في الفريضة، في فرق بين صلاة وصلاة، فرق بين هذا وبين الترتيب في فرائض الصلاة نفسها، قيام فركوع فسجود، فلو تركت هذا الترتيب بطلت صلاتك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. قال: الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله، وتدرك الركعة بإدراك الركوع على
طيب
الصحيح.
يعني الشيخ يقول هنا فيما يتعلق بإدراك الجماعة، يقول لا يدرك صلاة الجماعة، تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. طيب فإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما ورد به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن فعله كتب له مثل أجر من فعله. يعني هذا كلام فيه شيء من النظر، يقول لم يكن مدركا للجماعة إذا ما أدرك ركعة، وأدرك أقل لم يكن مدركا، ولكن يكون مدركا للجماعة بالنية. طيب ألا يكون إدراك الجماعة بالفعل أبلغ؟ يعني كيف يقول الشيخ وله بنيتي أجر جماعة؟ ألا لو بنيتي أجر جماعة، طب إدراكه أن يحصل جماعة بالإدراك أولى، إنما النية من لم يدرك الجماعة أصلا ثم أتى الناس وقد صلوا فيصلي وحده، هنا تحسب له، يرجى له أن يكون له أجر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما. والصحيح أن الجماعة تدرك بأي جزء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم، يعني مع الإمام، فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وليس هناك نص يقول بأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا في الوقت، أي من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداء، هذا هو. أما الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصل، وما فاتكم فاتموا. ومعلوم أن الإنسان لو أدرك الإمام قبل التسليم فقد أدرك جزء من الجماعة فيبنى عليه، فكيف يقال لا يدرك أجر الجماعة؟ لكن لا شك أن من أدرك الجماعة من أولها أعظم أجرا من أدرك الجماعة في آخرها. ثم ثبت عند بعض أصحاب السنن أنه ينال أجر الجماعة وإن لم يدرك الجماعة أصلا، لأنه كان حريصا عليها، فلما أتى الناس وجد أن الناس قد فرغوا من الصلاة فله أجر الجماعة، فإذا كان له أجر الجماعة أجر الجماعة ولم يدركها بحرصه فكيف بمن أدركها أو أدرك جزءا منها؟ فهذا هو الصحيح، أن الجماعة تدرك بإدراك الجماعة في أي جزء، أولها وسطها آخرها وهكذا، ثم يبني على هذا الأمر. نعم نعم إدراك. نعم هو هذا شيخ الإسلام، يعني بيرى اللي بيرى الشيخ ولا يدرك إلا بركعة ويمين إليه غالب مشايخنا، يعني أظن الشيخ ابن باز. إيه لكن هذا كما قل يقول فقوله فما أدركته فصلوا يعوم من أدرك أو أدرك الإمام في التشهد، ولكن لا تدرك جماعة لبركة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهي تدرك بركعة الجماعة، ولكن إذا كان معذورا حين تأخر يكون له فضل الجماعة ولو ما أدركها بالكلية إذا تأخر عن عذر شرعي لقضاء حاجة الإنسان. لما أراد ذهب إلى المسجد نزل به حاجة الإنسان من بول أو من غائط فتأخر من أجل ذلك أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فله فضل الجماعة، ولكن لا تدرك الجماعة بغير عذر بإدراك التشهد ولكن بركعة فأكثر، وإذا كانوا جماعة. طيب لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لماذا لا تدرك الجماعة؟ قطعا 100% الواقع يقول أدرك الجماعة في جزء من صلاته، الإمام والمؤتمون هؤلاء جماعة؟ جماعة، والصلاة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، هو أدرك قبل أدرك الجماعة قبل الفراغ من الصلاة قبل التسليم، يبقى ما أدرك جماعة؟ أدرك جماعة لكن يتم إليها يأتي بما فاته من، لأن النبي قال فما أدركتم عامه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولهذا قال وإذا كانوا جماعة وصلوا وحدهم فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام في التشهد فلا بأس، الأمر واسع. يعني إيه؟ يعني لو دخلت جماعة والإمام في التشهد لهم الانتظار حتى يسلم الإمام ثم ينشئون جماعات، الشيخ يقول أو يدخلون مع الإمام في التشهد فلا بأس، الأمر واسع، إن دخلوا معهم لعموم قوله فما أدركت فصلوا فلا بأس، صلوا وحدهم لأن الصلاة ما بقي من التشهد فلا حرج. طيب و طب هنا أنا سأترك الاهتمام به وأبدأ الصلاة مع المجموعة التي معي لأنني ما أدركت الجماعة وأنا أريد الجماعة وأنا أريد الجماعة، الشيخ يقول إن شئت وإن شئت، بهذا أكون قد خلفت قول النبي فما أدركتم فصل ومن فاتكم فاتهم. إذن الجماعة بخلاف الوقت، فمن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة أداء، أما الجماعة فإنها تدرك بمطلق الإدراك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم نعم مالها يعني إيه؟ ولو مع الإمام يعني في الوقت، في الوقت مش الجماعة، في الوقت في الوقت. طب وماله فقد أدرك الصلاة، أي صلاة؟ الجماعة، الجماعة هو مدرك الصلاة بركعة ولا بدون ركعة؟ أيوة أنا أقصد على رواية الإمام اشرحها، مع الإمام فقد أدرك الصلاة، جيد، من أدرك ركعة من فقد أدرك الصلاة، طيب مع الإمام، ومن أدرك أقل من ركعة فقد أدرك الصلاة، لأن النبي قال فما أدركت فصلوا وما فاتكم فاتهم. مخصوص إيه؟ لا ليس كذلك، لأن مع الإمام ليست نصا في مسألة حصول الجماعة، لا مع الإمام، مع الإمام مطلقا، فهذا يكون مفرق، من أدرك ركعتين مع الإمام فقد أدرك الصلاة، من أدرك ثلاث ركعات، من أدرك أربع ركعات مع الإمام فقد أدرك الصلاة، طب ومن أدرك أقل من ذلك فقد أدرك الصلاة. شوف أحد من الشراح تكلم عنها. نعم يقول هل يجوز صاحب السنة الذي في البلد التي ليس فيها تقريبا إلا ثلاثة أو أربعة على السنة أن يشهر بأسماء المبتدع علنية أمام العوام وعلى المنابر أم ينتظر إلى المصائح أم ينظر إلى المصائح المفاسد؟ المسألة مش بالعدد، أنت قد تكون رجل واحد مش أربعة، ولكن لك هيبة ولك مكانة ولك كذا خير من عشري، مسألة ليست على العدد. ولا رجح أيضا إلى توقع مفسدة وعدم توقع، ولا أيضا رجح إلى التحفظ الزائد. لكن نقول مفسدة تحصل بالفعل، مفسدة عظمى، أنا معي مسجد هيخدوه مني مثلا وتعطل دعوة، فبنقول نؤجل التسمية، نخلي التسمية دعوة فردية، بلاش انها دعوة على منابر وبلاش انها مثلا كذا. انما بعض الناس قد يبالغ في مسألة مصالح ومفاسد، يعني يريد دعوة لا احد يعترض عليه خالص، واحد يكلمه واحد يعترض عليه، يبقى دي مفسدة تستلزم اننا لا نسمي اهل بدعة ولا ولا، لا، شيء تتعطل به دعوة، شيء يؤدي الى مفسدة اخراجك من البلد ولا سجنك ولا. فدي امور يعني تراعى. نعم، إذا ما يكون أحد يعترض طبيعي طبعا. يعني أقول لك واحد من رأس المميعين ويقول بأن شيخ مجد عرفات هو يسمع خطب رسلان، ايه اللي جاب مجد عرفات رسلان؟ كلهم يجتمعوا، ما فيش اشكال بين مجد عرفات ورسلان. انا ليه؟ ما فيش اشكال طالما رسلان ما تكلمش مجد عرفات، لكن اسكت لو قعدت معاك اقعد المغرب. قول قصة يا صبري. فهذا ما في مشكلة، تلاقي هذا مجد عرفات وقد يثنى على رسلان، وقد مع ان المفترض ان هؤلاء يحذروا من من؟ من مجد عرفات. انت تبع مجد عرفات تسمع رسلان ليه؟ المفترض ان رسلان بيبدع مشايخ مجد عرفات بيثنى عليه زي بتوع الثورات مثلا. ما زال مجد عرفات الى اليوم مع حسان ومع عدو ومع كذا لا يبدعه، ما زال الى اليوم اصلا، الى اليوم اخطأ لكن ليس مبتدع. قد رددنا عليه يعني في هذا كثيرا عدة ردود في هذا الباب. مسألة بقى أنك تزوره أو تزوره، يقول تأليف للقلب، تأليف لقلبك ولا لقلبه؟ أنت راح تألف قلبك ولا تؤلف قلبه؟ يعني هتروح ويغلب على ظنك أن يترك هذا ولا ذاك؟ من يثنى على حسان ويثنى على حويني ويثنى على مصطفى عدوي، ده تؤلف قلب أتباع مجد عرفات ولا هتؤلف قلبه من جهة رسلان فلا يستمع له الذي على منهج المعتزلة والطعن في الأنبياء والصحابة وكذا؟ هتألف قلب مين؟ فمسألة أيضا تأليف القلب هذه مسألة نسبية، اللي بأطمع فعلا، أطمع فعلا لو ذهبت إليه يعني يرجع عن انحرافي أو خطئي لا بأس. إنما حينما يقول الإنسان أذهب إليه وخلاص، طب ما تذهب إليه وانتفع بك بذهابك، هينتفع بك من جهة ماذا؟ من جهة أنه كثر حدة المخالفة منك وبالتالي اطمأن إليك. أما أن ينتقل لا ينتقل. أنا أقول خصوصا يا إخواني الذين ليسوا مشايخ ولا طلبة علم أقوياء، أنت بالنسبة له هو أعلم منك، أنت رايح تألف قلبه، هو أعلم منك، هو اللي ألف قلبك، هو اللي بيعلمك أصلا، هو اللي بيعتبر نفسه شيخك، رايح تألف قلب مين أو هتدعو من؟ لكن لو غلب على ظنك هذا الأمر لا بأس. النبي أتى اليهودية وعرض عليه الإسلام، يبقى من باب أولى غيره من أهل البدع. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك
الركعة. السنة واضحة، اللي يركبها ويركب سفينتها أهلا وسهلا، واللي يتخلف غير مأسوف عليه. لا مجد عرفات ولا رسلان ولا شربجي ولا زهران ولا 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 إلى آخره. ها هؤلاء إنما يتكلمون ببعض السنة، وإذا نبه الواحد إلى خطأ وإلى انحراف ما يرجع، هل رجع رسلان؟ هل رجع مجد عرفات؟ هل رجع هؤلاء؟ ويزعمون السنة ويقول نحن نقرأ كتب السنة. كتب السنة يا مجد عرفات، كتب السنة تقرأ؟ ونعم تحكمت إليها، مشايخ ثورات ولذا احنا امسكناه في 11 11 لتذكروا من سنة وسنة 11 11 وخروج. الله ما شاء الله، ده انت استيقظت يعني 11 11 الا هتكون انتبهوا دي حركة الخوارج. طب و 25 يناير ايه اللي كانت؟ لماذا اصحابه ليسوا بخوارج وهم اللي اقاموا ونصبوه؟ هم اللي اقاموا 25 يناير اللي كانوا خارجين في الاول يقولوا اللحمة سعرها غالي والبطاطس والطماطم. لا، اول ما الرئيس طلع والخطابة كلهم بكوا واخذ بعضهم بعضا وعاد الى البيوت. من اللي ثبت في الميادين؟ هؤلاء هم اللي ثبتوا في الميادين. نعم نعم.
قال حفظ الله تعالى: وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإن أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا،
يعني ركعة. نعم.
فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد.
طيب، يبقى إذن بما تدرك الركعة أيضا بالركوع، لحديث أبي بكرة لما قال: زادك الله حرصا ولا تعد، ولأن النبي قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود، هذا يعتبر نصا في الباب: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا عند أبي داود، صححه شيخ الألباني رحمه الله، صحح قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى عندنا في الإدراك مسائل: إدراك الوقت، الصلاة في الوقت، إدراك الركعة، إدراك الجماعة. هذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل: إدراك الصلاة، كم السلام، إدراك الركوع، إدراك الوقت. إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب إدراك الركوع الركعة يكون بإدراك الركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. طيب إدراك الجماعة يكون بأي جزء فيها على الصحيح، يقول بأي جزء فيه أصلا لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا. طيب إدراك الجمعة إنما يكون بإدراك ركعة منها، بإدراك ركعة منها، فمن أدرك ركعة منها أضاف إليها أخرى. طيب إذا ما أدرك الركوع الثاني فإنه ينوي ظهرا، فإنه ينوي ظهرا. نعم.
قال
نعم في من رجب في الجماعة. شوف الخلاصة يعني فيه. نعم، شيخ سام بيرجح بركعة، شيخ سام ترجيحه في الجماعة الركعة. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وما أدرك المسبوق مع إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام.
طب دي مسألة، وهي المأموم إذا دخل الصلاة مع إمامه، هل ما دخل فيه وأدركه هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ بمعنى أدرك الإمام في الثالثة من الظهر فتكون الثالثة بالنسبة له أيضا والرابعة بالنسبة له، ثم إذا قام يقضي قضى الأولى والثانية، طبعا بيختلف بقى في الترتيب والصفة، أو يكون الذي أدركه مع الإمام هو أول الصلاة فهي ثالثة ورابعة الإمام لكن هي أولى وثانية له، وبالتالي هيقوم فيتم. يعني مثلا لو أنه أدرك مع الإمام صلاة المغرب في الركعة الثانية في التشهد الثاني، التشهد الأوسط أقصد، في التشهد الأوسط في الركعة الثانية هيقوم. إن قلنا ما أدركه آخر الصلاة هيكون إيه؟ يبقى هيقوم يأتي بالثالث، طيب وتشاهد في الثالثة هو مع إمام، فرغ الإمام هيقوم يأتي بالأولى والثانية، يبقى الأولى لا يتشاهد فيه والثانية هيتشاهد فيه. طيب إذا كان إذا قلنا بأن الذي أدركه هو أول الصلاة، يبقى إذن الركعة الثالثة الآن هي أولى الصلاة، طيب والركعة التي يأتي بعدها تكون الثانية جلسة التشهد وبعدها الثالثة، يبقى على حسب. ما الراجح؟ الراجح أن ما أدركتم مع الإمام هو أول الصلاة، لأن النبي قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يقل فقضوا، قال فأتموا أتموا، يبقى ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة، أول الصلاة، يبقى الركعة الثالثة بالنسبة له هي الأولى، تبقى الأولى بالنسبة له. وده كما قلنا مترتب على بقى إيه؟ صفة الصلاة. يعني مثلا أنا أدركت مع الإمام في الظهر الثانية، طب هنا رفعت يدي أول صلاتي أنا الأولى بالنسبة لي، هو قام إلى الثالثة بيرفع يديه، يرفع يدي أنا ما أرفع يدي، ليه؟ لأنها الثانية. طب هو قام إلى الرابعة ما أرفع يدي، أنا أرفع يدي لأنها الثالثة، وهكذا. يبقى على حسب إذن الآن اختيار القول هنا ها يتحكم في صفة صلاتك أيها المسبوق. فالصحيح أن ما أدركت مع الإمام هو أول الصلاة، ثم بعد ذلك تتم ما بقي لك من الصلاة. نعم. نفس المسألة دخلت نفس المسألة نفس المسألة، هل أنت أدركت مع الإمام في الجنازة هذا أول صلاتك ولا آخر صلاتك؟ فتكبيرة التكبيرة الثالثة فيها الدعاء للإمام، دعاء للميت، يبقى الإمام بيدعو للميت وأنت تقرأ الفاتحة. طيب والرابعة هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب سلم الإمام هتكبر الثالثة وتدعو الميت، تكبر للرابعة وتدعو وتسلم، يبقى نفس الصلاة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
قال لقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، وهو رواية الجمهور الحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية وما فاتكم فقضوا لا تخالف رواية فأتموا، لأن القضاء يراد به الفعل لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، فيحمل قوله فقضوا على الأداء والفراغ والله أعلم.
نعم.
وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمروا بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها، فقد قال تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وقد دعا موسى فقال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه وزينة وأموالا في الحياة الدنيا الآية، وأما نهارون على دعائه فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله. وأما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذا الحال، وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية والله أعلم.
هذا جيد لو لم يكن عندنا نص في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لينازع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. إذن استثنى فاتحة الكتاب. وعليه فإن المأموم يؤمر بالاستماع للآية، وإذا قرئ القرآن فاستمع له وانصته، سوى الفاتحة يقرأ الفاتحة ثم ينصت، لا يذكر دعاء الاستفتاح ولا شيء من هذا، ولا شيء من هذا، ولا سورة بعد الفاتحة، لكن يستثني من ذلك فاتحة الكتاب بس. نعم نعم. اقرأ. لو المأموم لا يسمع الإمام، لو المأموم لا يسمع الإمام يقرأ عادي، ما في مشكلة. ليه؟ لأنه ما في إمام يسمع، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. طب أنا ما يوجد صوت حتى أستمع إليه، يبقى اقرأ الفاتحة واقرأ سورة ولا إشكال. نعم.
قال ومن أحكام الصلاة
تمام، ما انا جوابي على هذا. وبالتالي تعمل ايه؟ تقرأ الفاتحة وصور، تقرأ الفاتحة وصور، لانك ما وقع معارض الآن. المعارض هو ان يقرأ الامام وتقرأ انت، يبقى انت تستمع له وتنشغل بقراءتك، فهذا لا يستثنى منه الا الفاتحة. هل تقرأ صورة بعد الفاتحة؟ لا، انما تستمع لقراءة الامام. طب انت اصلا ما تستمع الفاتحة ولا الصور، لانك بعيد عن الإمام، يبقى إذن ليس هناك معارض لك الآن، معارض لقراءتك إلى، فتقرأ. نعم.
قال ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أن إذا
أما
رفع
يخشى أحدكم. نعم.
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وروى الإمام أحمد وأبو داود إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم يقعون سجودا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين، فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى ألا تصح صلاتهم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض
حال المأموم مع إمامه على أقصاه، من جهة المتابعة وعدمها. الحال الأولى حال المسابقة، والثاني التأخير، والثالث المساواة، والرابع المتابعة. أما المسابقة فحرام ولا تجوز، وكذلك المساواة وكذلك التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى دل هذا على المتابعة. يبقى أربعة أحوال، حال مشروعة وثلاثة غير مشروعة. المشروع المتابعة، ما معنى المتابعة وما الفرق بينه وبين التأخير؟ المتابعة إذا ركع فاركع، الله أكبر اركع، والعبرة بقوله، العبرة بالفعل. لأن بعض الأئمة يجي يقول لك مثلا هو قائم الله عشان من أجل الميكروفون فيقول الله أكبر ثم يركع. ما تقول بقى أنت الله أكبر وتركع معها أو قبل أو لا، إنما المعتبر ركوع ثم تنصح الإمام ألا يكبر وهو قائم، لأن هذه ليس تكبيرة قيام إنما تكبيرة انتقال، فلابد أن تكون التكبيرة حال الانتقال لا حال القيام ولا حال الركوع، إنما تكون حال ماذا؟ الانتقال. إنما لو كبرت وأنت قائم هذا تكبيرة قيام، طب وأنت راكع هذا تكبيرة ركوع، فكبر حال الانتقال هذا هو التكبير. مثل لو دخلت أنت إلى الصلاة والإمام راكع فوجدت الإمام قد ارتفع ووقف كده ثم قال سمع الله لمن حمده. طيب لو أنت بقى أدركت الركعة قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، لكن بعد ما رفع لو ركعت أنت، بعض الناس يتذاكى يعني يقول لك فرصة قبل ما يقول بقى سمع الله لمن حمده أكون أنا خدتها بسرعة كده ركعت، فركع بسرعة، هذا ما تحسب. ليه؟ لأنه أصلا المعتبر رفعه وليس أن يقول سمع الله لمن حمده، لأنه أيضا أوقع سمع الله لمن حمده في غير محله، وسمع الله لمن حمده كالتكبير يأتي به بين الركنين، فإذا أراد أن يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده حتى إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، يبقى لا يكبر وهو في الركوع يقول سمع الله لمن حمده وراكع، ولا يقول وهو قائم، إنما يكون أيضا بين الركنين. نعم. لو قال ايه؟ مش فاهم. الله واكبر، الله واكبر، هذا بقى تناقض. لكن مسألة بقى الله اكبر يعني مع بعضها كده ونحن ميز الضم على الواو بتبقى صعبة شوي، لكن اما يقول بقى الله واكبر يبقى دي واضحة. لكن الله اكبر احنا ما ندري هو ضم الله اكبر ولا الله اكبر، فمثل هذا يتساهل فيه خد بالك، لكن نعلمه ايضا نعلم الامام. انما ما يقول مثلا الله واكبر يبقى ما كبر. ليه؟ لان الله يوصف بانه اكبر مش الله واكبر. اكبر ما حلوة، هذا ليست وصفا لله حينئذ. لو جعلنا واو عطف يبقى لم تعد اكبر وصفا لله، إنما عطف يبقى ما قيمة أن تعطف أكبر على الله، لكن قيمة أن تصف الله بأنه أكبر. كما قلت لك لو هي الله وأكبر لا تنعقد، لكن خلي بالك أنا برضو أنت ما انتبهت الكلام يا أستاذ الصلاة. هو قال الله أكبر، دي بقى ضمة ولا واو؟ احنا محتمل محتمل هو يقول الله أكبر يبقى ضم الواو، ومحتمل هو جعلها واو، محتمل نعلمه بقى ما نقول، لا نقول له انت صادق ايه، ما نقول له انت صادق غير منعقدة وكذا، بخلاف لو سكت عليها الله وأكبر. شوف الله وأكبر غير الله أكبر، ما محتمل يبقى ايه الله أكبر بس خطيفة كده على طول، ومحتمل الله أكبر. فالواو والضمة لأنهما من جنس واحد، بس الواو طبعا بتشبع أكثر فممكن يقع التساهل فيها. نعم. اللي هو ايه يقول ايه؟ قول كده لا هات كلامه. نعم نفس المسألة برضه. الله أكبر يعني أشبع الفاتحة فصارت ألفا، في فرق بين الله أكبر هذا واضح، لكن أيضا الله أكبر فيعني أشبعها شيئا بسيطا، هذا نرجو أن لا يكون فيه إشكالية لكن نعلمه. نعم.
صلى الله عليكم. شيخنا بعض الإخوة يقول ألا نقول التأخير والمساواة مكروهان والمتابعة سنة؟
الإيه؟
ألا نقول التأخير والمساواة مكروهان والمتابعة سنة؟ لأنكم جعلتم الثلاثة مكروه.
أي ثلاثة؟ متابعة مكروه؟ نحن قلنا متابعة مكروه لحاجة؟ ومن مين اللي بيقول الثلاثة؟ أي ثلاثة؟ الثلاثة لا تجوز، مسابقة، مساواة، تأخير، كلهم ما تجوز. والسنة هي المتابعة، بل هو الواجب الذي يلزمك، لا ينبغي أن تأخر. نعم. لا نفسها، نفسها هو الحكم، لكن هنأتي بقى إلى مسألة بطلان الصلاة من عدمه. فالمسابقة تبطل، انت عمدت تبطل، انما التأخير او المساواة لا تبطل، او التأخير لا تبطل والمساواة فيها نظر ايضا قيل تبطل. نعم. قال لكن ما حكم من تأخر حتى سبقه الامام مثلا بركن او بكذا، يعني مثلا كان يكون قطع التيار الكهربائي فما استمع الامام، ركع الامام هو لسه قائم، ففوجئ أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يصنع؟ يركع ويتابعه، يركع ويتابعه. نعم. الالتفات بالجسم كله يبطلها، أما الالتفات بالعنق مكروه. يعني هو حرس مثلا، يعني هو شغال حرس للإمام ولا إيه؟ نعم. إذا كان بالعنق لا تبطل الصلاة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام؟ لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام.
هو يخرج قبل الإمام، يعني اللي مسابق 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 في النهاية. أنت رايح فين؟ يعني هتسلم ركعتين وتمشي مثلا؟ في النهاية ختام الصلاة الإمام سيسلم وتسلم وراء، يبقى ماذا استفدت أنت إلا أن صلاتك بطلت. نعم.
فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الإمامة والاقتداء. نسأل الله الجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه، إنه سميع مجيب، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
آمين. نعم.
قال حفظ الله تعالى
نعم كلام العثيمين. أيوة نعم، بمد الهمزة يقول الله أكبر، يبقى همزة الآن وقد عصيت، مثل الفرق بين الآن والآن، فالآن هذا ظرف لكن الآن هذا استفهام. نعم. تمام. نعم. فأكبر مثل أسباب، جمع إيه؟ سبب، يبقى جمع كبر وهو الطبل. نعم. 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 لا هذا الهمزة مش الحاء، هذا الهمزة اللي هو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فالله هو أكبر، هذه اعتبرناها وجه في اللغة، يعني إبدال الهمزة واو. نعم.